الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستكمل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن حد القذف، ثم انتقل المصنف إلى باب آخر فقال: باب في حد المسكر. المسكر اسم فاعل من أسكر الشراب، فهو مسكر إذا جعل صاحبه سكرانا. والسكران خلاف الصاحي، والسكر في الاصطلاح هو اختلاط العقل. والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والخمر كل ما خامر العقل أي غطاه من أي مادة كان. وفي الصحيحين وغيرهما: كل شراب أسكر فهو حرام. وعند مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، سواء كان من عصير العنب أو من غيره. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل. فكل شيء يستر العقل يسمى خمرا، لأنها سميت بذلك لمخامرتها للعقل أي سترها له. وهذا قول جمهور أهل اللغة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: والحشيشة نجسة في الأصح، وهي حرام سواء سكر منها أم لم يسكر. والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وظهورها في المئة السادسة. انتهى كلامه. وهذه الحشيشة وسائر المخدرات من أعظم ما يفتك اليوم بشباب المسلمين، وهي أعظم سلاح يصدره الأعداء ضدنا، ويروجها المفسدون في الأرض من اليهود وعملائهم ليفتكوا بالمسلمين ويفسدوا شبابهم ويعطلهم عن الاتجاه للعمل لمجتمعاتهم والجهاد لدينهم وصد عدوان المعتدين على شعوبهم وبلادهم، حتى أصبح كثير من شباب المسلمين مخدرين عالة على مجتمعهم أو يعيشون رهن السجون. كل ذلك من آثار رواج تلك المخدرات والمسكرات في بلاد المسلمين. من الشيء العجيب تجد في، يعني على حد علم، في غالب دول الغرب مسألة قيادة السيارات وتجديد رخصة القيادة لابد من الكشف عن المخدرات في البدن، لازم من حرصهم، ومع ذلك ما تأتينا إلا من قبلهم. لذلك لا نستنكر بل نؤيد ما فعلته اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز مؤخرا من إصدار فتوى بإعدام كل من ثبت تعاطيه للمخدرات أو الإتجار فيها. ليه؟ هذا من الإفساد في الأرض. يبقى القضية ما عادتش قضية إيه ده سكران ونجلده 80 جلد، لا، ده الأمر أصبح من ذلك بكثير. وإذا تأملت لأصل الكلام، هذا ما قاله المفسدون من أعدائنا في القرن 18 كأس وغانية تفعلان في أمة محمد ما لا يفعله 1000 مدفع. وده الواقع. والمتأمل الذي كان يعيش منذ طفولته في قرى مصر يعلم مدى التغير الشديد الذي حل في القرى، ومدى ضعف وهوان الشباب الذي ترونه. ومدى الانحطاط والانحراف الذي حدث. أو دايما مسألة المخدرات بدايتها السجاير وبدايتها رفقة السوء. يقول: والخمر حرام بأي حال، لا يجوز شربه لا للذة ولا لتداون ولا لعطش ولا غيره. اكتب: ويجوز عند الضرورة الملجئة لزوال الغصة. ويجوز عند الضرورة الملجئة لزوال الغصة. الغصة اللي هو احتباس ايه؟ احتباس الطعام في المريء. ففي هذه الحالة لا يجد أمامه، ودي طبعا قل أن تحدث، ولكن إن وقعت فيجوز. أما تحريم التداوي بالخمر فلقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء، رواه مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أما تحريم شربه لدفع العطش فلأنه لا يحصل به ري، بل فيه من الحرارة ما يزيد العطش. وإذا شرب المسلم خمرا أو شرب ما خلط به كالكولونيا ونحوها من الأطياب التي فيها كحول تسكر، متى شرب المسلم شيئا من ذلك مختارا عالما أن كثيرهم يسكر، فإنه يجب أن تقام عليه الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه. ومقدار حد الخمر 80 جلدة، لأن عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود 80. فضرب عمر 80 وكتب إلى خالد وأبي عبيدة في الشام، رواه الدارقطني وغيره، وكان هذا بمحضر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فلم ينكره أحد منهم. قال ابن القيم رحمه الله: الحق أن عمر حد الخمر بحد القذف وأقره الصحابة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حد الشرب ثابت بالسنة وإجماع المسلمين 40، والزيادة فعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونه. وقال: والصحيح أن الزيادة على 40 إلى 80 ليست واجبة على الإطلاق ولا محرمة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه. ويثبت حد الخمر بإقرار الشارب أو بشهادة عدلين. واختلف العلماء هل يثبت حد الخمر على من وجدت فيه رائحتها، على قولين: فقيل لا يحد بل يعذر، وقيل يقام عليه الحد إذا لم يدعي شبهة، وهو رواية عن أحمد وقول مالك، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام: من قامت عليه شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادته به أو إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب، وهذا متفق عليه بين الصحابة. وقال ابن القيم رحمه الله: حكم عمر وابن مسعود بوجوب الحد برائحة الخمر في الرجل أو غيره، ولم يعلم لهما مخالف، انتهى. وخطر الخمر عظيم، وهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والخمر أم الخبائث، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها 10، حيث قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه، وفي رواية ابن ماجة: وآكل ثمنه. طبعا كما لا يخفى عليكم، في بلاد الكفر أو اليهود والنصارى يشربون الخمر، ويذهب كثير من المسلمين ويعمل في هذا العمل، ويصحح مذهبه الباطل بأن هؤلاء القوم الخمر عندهم ليست حرام وعليه يجوز أن يعمل فيه. وهذا كلام باطل، بل الصواب أننا نحتكم في أعمالنا وفي كل سلوكنا بشريعتنا، فلا يجوز البيع والشراء في أي شيء حرمته علينا شريعتنا، وإن ثبت أنه غير محرم في غيرها من الشرائع، لأن الأصل الاحتكام لشريعة الإسلام. فيجب على المسلمين أن يقفوا في مقاومتها موقف الحزم والشجاعة بحسم مادتها وعقوبة من يتعاطاها أو يروجها بالعقوبة الرادعة، فإنها تجر إلى كل شر وتوقع في كل رذيلة وتثبط عن كل خير، كفى الله المسلمين شرها وخطرها. نعم، هذا عمل الصحابة في عهد أبي بكر. لا لا لا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالجريد وبالنعال وبالثوب، بس مش في أحد. وقد ورد في الحديث أن قوما في آخر الزمان يستحلونها وقد يسمونها بغير اسمها ويشربونها، فيجب على المسلمين أن يكونوا حذرين متيقظين لأولئك الأشرار. نعم، نعم.
كذلك سائر المسكرات،
سائر ايه؟
جميع اي حاجه تسكر بها بالحرب.
اي نعم،
برضه ده وليس دواء
كلها. نعم لا، كلها، كل ما ايه معنى الخمر؟ ما خمر العقل، اي ما جعل العقل يختلط بكثيره، هذا خمر، هذا داء وليس بدواء. ماذا تريد؟ هذا لا يجوز. تفضل. ها؟ التخدير بقى، التخدير ليس بعلاج، خد بالك من دي كويس. لا لا يجوز، خليكم بس معايا يا اخوان. التخدير بالذات، التخدير هو تغييب الحس عند الآدمي حتى لا يشعر بما يحدث له، فهو ليس بعلاج، لأن ضابط العلاج والشفاء هو زوال أثر المرض، وهذا لا يكون في التخدير ولا في المسكن، واخد بالك؟ كل هذا بعيد كل البعد عن العلاج، خد بالك من دي كويس. نريد أن نفرق بين أمرين اثنين، بين الداء وبين الدواء، وبين وسيلة الداء أو وسيلة الدواء، واخد بالك؟ الوسائل لها أحكام المقاصد، ولا بد أن تكون وسيلة شرعية، وما فعله الأطباء وأجازه العلماء هذا من باب الضرورة الملجئة التي لا مفر منها، اللي هي إيه؟ التخدير، أي تغييبه عن الشعور حتى يفعل به ويفعل. هذه إن كانت وسيلة فهي للضرورة، أما أنها شفاء، لا مش شفاء. أحسنت. لا، ما هي حرام، ولكن توجد الضرورة. نعم، توجد الضرورة. معايا اخي الفضل، تفضل. ها؟ لا لا، فرقوا بين اثنين، بين دواء دخل فيه مخدر، دواء مش مسكن، فهذا لا يجوز مطلقا، حتى لو ثبت بالتجربة كما قال اخونا مثلا انه يبرئ. لا لا يبرئ، هو داء وليس بدواء. وبين ان يؤخذ لتقليل الشعور بألم المرض، ديت غير ديت. نعم، كل هذا لا يجوز استخدامه. نعم نعم، يا اخوانا، بالمناسبة اخونا بيسأل عن مسألة إيه؟ ما يعطى من أدوية لزيادة قوة الرجل كما يزعمون على إتيان أهله، هذا الأصل فيه المنع، أن هذا من باب العلاج، وتعارف العرف ودل النقل على أن الإنسان لا يحل له أن يأخذ أدوية إلا إذا مرض، وخبلك، وعليه إن قرر الطبيب المختص أن هذا الرجل له أن يأخذ ذلك فله أن يأخذ ذلك، أما إن لم يقرر وهو من قبل نفسه ليزداد أو غير ذلك كما نسمع، فهذا محرم ولا يجوز، لأن أخذ شيء يخل بطبيعة الآدمي محرم. معايا؟ أي شيء، انتبهوا لها كويس المسألة دي. نعم نعم، لإيه؟ لا لا لا، من قال الكلام ده؟ من قال الكلام ده؟ هذا غير صحيح مطلقا أبدا، ده كله من بدن وصحة الإنسان. معايا أخي الفضل؟ نعم.
برضو الترمذول نفس القصة، هو واحد فاني
بصوا يا أخوان، الله يجزاكم بالخير. بالنسبة وبالذات لموضوع الإتجار في العلاجات أو الأدوية هي الصيدليات، أي إنسان يتاجر ويخالف ولي الأمر لا شك أنه يأثم ويتاجر في الحرام، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدرها بفتوى الأعيان. يبقى ولي الأمر قال لي تعالى أنا عندي شركاتي سأعطيك الأدوية بسعر كيت وكيت وكيت، وافتح صيدلية وانت اللي تقف فيها وعند صورة ترخيص كيت وكيت 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 وتبع بكذا ولا تبع إلا بشروط كذا. أنا الذي أعلمه عن أصول الطب أن أصول الطب هكذا، أن الطبيب المعالج يذهب إليه المريض فيوقع عليه الكشف، يعرف العلة يكتب العلة في ورقة ويذهب المريض إلى الصيدلي يقول له عاوز علاج لهذه العلة، صح؟ مش هو ده أصول الطب؟ هو ده أصول الطب، واخد بالك؟ يبقى أصبح هذا الصيدلي إن لم يتقيد بقوانين الدولة وبما أمر به ولي الأمر لا شك أنه يأثم، لا شك، بل يأكل الحرام. فمسألة حبوب الحقن أو حبوب الترمضول أو الأشياء هذه، كل هذا يا أخوانا لا يحل لطبيب أن يصرفه إلا بما أمر به ولي الأمر، إلا في حالات معينة تقدر بقدرها وبعينها، يعني ما نقولش إيه ضرورة، لا، ما هو يتوسع في كل شيء. هيقول الود إن بحث تقبض عليه وهتضربه، قال له ضرورة يا دكتور، قال له خد، لا ما ينفعش، دي أمور معينة لابد أن نراعي فيها ضوابط ولي الأمر، ولابد ومش كده بس، ولابد أن يعلن هذا ويحذر ممن يفعل ذلك. أيضا العلاجات والأدوية شأنها شأن الدقيق التي تعطيه الدولة لبعض الناس توكله، فالدولة أعطته العلاج قالت له مثلا الحقنة ديت مثلا بأربعة جنيه أنت بتبيعها بأربعة ونص، لا يحل له أن يبيع بأربعة وستة عشر، لا يحل أبدا، وإن فعل ذلك فهو من أكل الحرام. لما؟ لأنه موكل ومستأمن من قبل ولي الأمر. تخيل بقى لو استقامت الأمور على هذا الأمر كيف يكون حالنا وكيف يصل بنا الأمر إلى الله المشتكى. نعم، ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. نعم، أي قوة مطلقة؟ ماشي يا أخوانا كده. يعني أخونا بيسأل عن رجل يعمل في بلاد الغرب في جمع وتنقية العنب، ومعلوم أن العنب لديهم الغالب والأعم يستخدم في صناعة الخمر، لا يجوز، لا يجوز. باب في أحكام التعزير، التعزير لغة المنع، ويطلق التعزير ويراد به النصرة لأنه يمنع المعادي من الإذاء، قال تعالى وتعزروه وتوقروه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ويقال عزرته بمعنى وقرته، ويقال عزرته بمعنى أدبته، فهو من الأضاد، الضاد يعني تستخدم في المعنى وفي عكسه. ومعنى التعزير في الاصطلاح الفقهي التأديب، سمي بذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، ولأنه طريق إلى التوقير والتأديب، سمي بذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، ولأنه طريق إلى التوقير، لأن المعزر إذا امتنع بسببه من فعل ما لا ينبغي حصل له الوقار. وحكم التعزير في شريعة الإسلام أنه واجب في فعل كل معصية لا حد فيها ولا كفارة من فعل المحرمات وترك الواجبات، ويفعله ولي الأمر إذا رأى المصلحة فيه، ويتركه إذا رأى المصلحة في تركه، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة فيعزر المعتدي ولو لم يطالب المعتدى عليه، ومرجعه إلى اجتهاد الحاكم، حيث كانت الجرائم تتفاوت في الشدة والضعف والكثرة والقلة. والصحيح أنه ليس فيه حد معين، لكن إذا كانت المعصية في عقوبتها مقدر من الشارع كالزنا والسرقة فلا يبلغ بالتعزير الحد المقدر، وقد يصل التعزير نعم، وقد يصل التعذير إلى القتل إذا اقتضته المصلحة، مثل قتل الجاسوس وقتل المفرق لجماعة المسلمين والداعي لغير الكتاب الله والسنة وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا أعدل الأقوال، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فقد أمر بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها 100، وأبو بكر وعمر أمر بضرب رجل وامرأة ولد في لحاف واحد 100 100، وضرب عمرا صبيغا ضربا كثيرا. وضحيت ولا أشرح؟ وقال الشيخ: إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل، وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل. اكتب: ومثل اللواط لمن أقيم عليه الحد ولم يرتدع. اللواط، لا هو حد القتل متى؟ بعد التعزير. معايا؟ بعد التعزير. لا لكم معايا بعد التعزير. معايا يا اخوان؟ ايوه بعد التعزير. نعم. ما انا قلت اوضحها سكت، فقلت يا ودي امشي. نعم. الحد ولم يرتدع. قال شيخ الإسلام: نعم فضل يا محمد. نعم خبر يا محمد، الإجماع منعقد على الجلد، وبعد ذلك إن لم يرتدع يقتل، ولا يقتل من أول الأمر. حد القتل بعد التعزير. ماشي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا أعدل الأقوال، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فقد أمر بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها 100. فقد أمر، ماشي، بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها 100، يعني امرأة عندها جارية ملكا له، كويس، فأحلتها لزوجها. أحلتها إيه؟ لزوجها. بحجة إيه؟ إحنا ملنا واحد، ذمة مالية واحدة، فكما أنها ملك تعتبر ملك فخذها وقتها، مع أنه محصن ويعتبر زنا، ولكن لوجود الشبهة درأت الشبهة وأقيم عليه التعزير. معايا؟ وأبو بكر وعمر أمر بضرب رجل وامرأة وجد في لحاف واحد 100 100، يعني في خلوة نايمين ومتغطيين، ولكن لم تثبت جريمة الزنا، فضربهما 100 100 تعزيرا، وضرب عمر صبيغا ضربا كثيرا. طيب. وقال الشيخ: إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل، وحينئذ فمن تكرر من جنس الفساد فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل. نعم، اللي هو دفع الصائل، يعني واحد اعتدى عليك، واخد بالك، انت عمال بقى تقول له يا رجل اتق الله يا رجل ما يصحش، فهو عمال يهجم عليك، فانت خبطته كسرت رجله، مع ذلك بيجرى عليك، كسرت رجله التاني طلع الرشاش، ما عادش فر الا ايه؟ الا ايه؟ يقتل. أدي دفع الصائل، يدفع بالأسهل فالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل، ولا حد على قاتله بل مأجور ويؤمر بذلك، ولا حد لأقل التعزير لتفاوت الجرائم بالشدة والضعف واختلاف الأحوال والأزمان. انتبهوا لجزئية دي. فجعلت العقوبات على بعض الجرائم راجعة إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحادة والمصلحة. يعني مثلا لو احنا قلنا في الوقت الحاضر بالنظر الى الفساد العظيم الذي تولد. سيبك بقى الكلام ده قبل الشبكة العنكبوتية، كان فيه لو عليكم تسمعون شرائط تصور العلاقة بين الرجل والمرأة توزع وتباع وتشترى، كان موجود ولا مش موجود الكلام ده؟ موجود قبل الشبكة العنكبوتية، وكانت فيه بعض المقاهي والفيديوهات موجود. ها؟ لا دعك من الصور، أنا بتكلم على إيه؟ التصوير، واخد بالك؟ هذه انتشرت في بعض البلاد، وكانت فعلا كانت الحكومة تقوم بضبط هؤلاء، بس بتعمل لهم قضية. لا، من ثبت عليه ذلك ترويجا واستخداما لمكان قتله ليس بالكثير. ليه؟ لأن هنا خد بالك هو بيقول إيه، لأن الجرائم تتفاوت بالشدة والضعف واختلاف الأحوال والأزمان، فجعلت عقوبات بعض الجرائم راجعة إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحاجة والمصلحة. يبقى هو نظر إلى الجريمة التي وقعت في بلده، ونظر إلى الآثار السيئة المدمرة التي انتشرت في بلده. يعني رجل في 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 مصرنا مثلا أو في بلدك بيزرع البنجو، واخد بالك، ويروجه ويبيعه ويشتريه، وحوكم أكثر من مرة النيابة ما تلاقيش يعني أدوات إدانة كاملة تدله براءة، أو يسجن ويخرج، واستمر. من الذي يرتب في قتله؟ إذا نظرنا إلى المفاسد المترتبة على ما يفعله بين الأمة، لا، ده في الحالة دي يقتل ولا كرامة ولا نعمة عين. فإن قال قائل وأين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ثم ذكر، وهل هذا شك في أنه يسعى إلى إفساد الدين؟ بل كثير من القوم لما أدمنوا في المخدرات تركوا دينهم وتاجروا في أعراضه. وهنا يستأنس العلماء دائما بحد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فلما نلاقي مثلا قرار يطلع من ثبت أنه يتاجر ويزرع مخدرات في أرضه يقتل، وتصادر الأرض، إياك أن تقول ولي الأمر أخذ المال بغير وجه حق، إياك، لأن إحنا هنا ما نبصش لإيه؟ لعقوبة، وننظر ونغفل الفساد الذي تولد على العقوبة. يا أخوانا لعلكم تذكرون أو تسمعون عفاكم الله من الجرائم التي تتولد من جراء المخدرات من هتك الأعراض حتى للمحارم. ده ناهيك عن بيع الأموال وبيع أثاث البيت إلى غير ذلك، بل ناهيك ورأينا هذا وسمعنا يأمر من هم تحت ولاته من النساء أن يتاجرن في الأعراض ليأتين له بالمال. هذا موجود. ففي هذه الحالة لما يقرر أو يشرع ولي الأمر عقوبة بقتل هؤلاء لا يستهجن ولا ينكر عليه، بل هذا هو قمة الإصلاح حتى يعيش الناس في أمن وأمان. نعم.
في بعض
لا شك أنهم يأثمون، وهذا افتئات على السلطان، ولكن التعميم هنا فيه شيء من الصعوبة، لأن ديت وقائع عيان. يعني مثلا يبقى هذا افتئات على السلطان بس، أما أهل القرية هنا لولي الأمر أن يعاقبهم بتعزير، أما يصل التعزير إلى القتل لا. لا لا، هذا هو الإنصاف والعدل، الحكم نفسه. ولكن اللي فعلوا حكمهم إيه؟ هذا افتئات على السلطان. لا، لولي الأمر لهم أن يعاقبهم إن ثبتت إن ثبتت الجريمة على أحدهم. لا شيء، لا شيء. نعم، لا لا يجوز، لا يجوز. ربنا عافينا يا اخوانا، ما هو ده الفتن. طبعا تلاحظوا ان هذا الامر ازداد بكثره بعد الغوائيه التي وقعت في مصرنا، وطبعا لعل الحكايات كثيره كثيره يقشعر منها الابدان التي حدثت في مثل هذه الامور، والى الله المشتكى. طيب، نعم، يسقط، لا يسقط. نعم، ما هو الافتئات على السلطان لا يجوز فيه التعزير بالقتل لمن قتل من يستحق القتل. نعم، لا ما تنقلش كده محمد، اللجان الشعبية ما تنقلش كده خالص. لا دي ايه، لان دي اصل دايما قضايا الاعيان يا اولاد ما ينفعش الفتوى فيها لانها خروج عن الاصل، ما ينفعش نعمم. يعني مثلا انا جالس مع اخونا وهو جالس معي، فهو مبدأه لا يلزم احد بتبديع من بدعه، ده المبدأ اللي هو مش عليه. فجيت اكلم معايا وقال لي فلان به وبه 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 وبه، وانا اقر ببه التي قالها. فبعد فتره قال لي ما رايك فيه؟ قلت ليس بمبتدع. قال انت مبتدع، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة إلزام بتبديع من بدعه ولا لا؟ ولا دي قضايا عين؟ لا. تاني، أنا جالس أو أنا وأخينا، فبيقول لي قولك إيه في عمرو بن عبيد؟ قلت له مسلم عاصي مبتدع. قلت له لا. فقال لي طيب، دفعل كيت وكيت وكيت وكيت. قلت له أعلم ذلك. قال من فعل كيت وكيت وكيت لشك في بدعته. قلت له أنا متوقف. قال أنت مبتدع، حق له. لأنه إيه؟ قضايا عين. واضح يا أخوانا؟ الله يكرمك. قضايا أعيان غير. فإحنا عندنا مثلا قصة معينة، واخد بالك، رجل أتى أخذ امرأة ثم فجر بها، وده حصل، وبعد أن فجر بها أعمى عينيها بنت، واخد بالك، وتركها تستغيث فلا تغاث حتى وقفوا وأتوا بالولدين، واخد بالك، في ضحو النهار، وتركوهم كل قطعة أكبر من النملة بقليل. فجاء أولاة الأمر وعرض عليهم الأمر بالتفصيل، قال لهم روحوا. يبقى قضايا أعيان، وأنتم معايا مشايخ، قضايا إيه؟ قضايا أعيان. لابد أن نفرق بين قضايا الأعيان بعينها وبين الحكم العام. الحكم العام كل من نفذ حدا من حدود الله بغير إذن ولي الأمر فهو افتئات على السلطان، وللسلطان أن يعاقبه. ولكن قضايا الأعيان بتختلف. واضح يا إخوانا الأمور دي؟ ياريت تاخدوا بالكم منها كويس. لذلك ممكن تجي فتوى العالم يفتي، واخد بالك، خلاص ما تعممهاش، لانه افتى في قضيه بعينها بملبسات معينه لا يتجاوز كلامه القضيه. ماشي؟ نعم. فين؟ طيب، دي حاله بحالتها بعينها، ما نقدرش نعممها. نقول انت عملت ايه؟ عملنا كيت وكيت وكيت، وقفنا بعض الشباب على باب القرية من هنا وباب القرية من هنا بحيث لا يدخل غريب إلا فتشوه، خلاص جائز. ولكن ما أقدرش عمم أقول إيه واللجان الشعبية مشروعة، لا ما أقدرش أقول. في حالات معينة بتيجي تقول لي والله زي ما حصل عندنا في قريتي، وحصل كثير مثلا في كثير من القرى، وجدوا كذا وكذا، قال خلاص يا أخوان نقف المدخل ده والمدخل ده والمدخل ده، وأي إنسان يدخل غريب فتشوه واسألوا رايح فين وجاي منين، لا بأس. أما نعمم لا. واضحة؟ طيب. يقول ولا حد لأقل التعزير لتفاوت الجرائم بالشدة والضعف واختلاف الأحوال والأزمان، فجعلت العقوبات على بعض الجرائم راجعة إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحاجة والمصلحة، ولا تخرج عما أمر الله به ونهى عنه. وكما يكون التعزير بالضرب يكون بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه كيا ظالم يا معتدي وبإقامته من المجلس. والذين أجازوا الزيادة في التعزير عن العشرة أصوات أجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، متفق عليه، بأن المراد بالحد هنا المعصية لا العقوبات المقدرة في الشرع، بل المراد المحرمات وحدود الله محارمه، فيعزر بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة، وهذا هو الصواب. زي بالضبط كده ضربنا مثل قبل ذلك، رجل قتل رجلا فجاء أمام القاضي فجهم أولياء المجن عليه تنازلوا عن حقهم في القصاص، قالوا مش ما تقتلوش، ناس أهل عفو وسماحة وأرادوا أن يدخروا هذا لهم ولميتهم في الآخر، هذا جائز. ولي الأمر رأى أن ولد ده ما عادش ينفع أنه يعيش، لازم يموت، واخد بالك، لازم يموت، له أن يقتله ولا يلتفت إلى عفو أولياء المجن عليه. ليه؟ المصلحة العامة أولى. واضح يا أخوانا؟ أي توجيه؟ لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، متفق بأن المراد بالحد هنا المعصية لا العقوبات المقدرة في الشرع. يعني لو إيه؟ لو كانت عقوبة مقدرة وخبالة تلتزم بالعقوبة، طيب غير مقدرة لا تلتزم. ليه؟ أهو لا العقوبات المقدرة في الشرع، بل المراد المحرمات وحدود الله محارمه، فيعذر بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة. ولا يجوز أن يكون التعزير بقطع عضو أو بجرح المعزر أو حلق لحيته لما في ذلك من المثلة والتشويه، كما لا يجوز أن يعزر بحرام كسقيه خمرا. ومن عرف بأذية الناس وأذى ما لهم بعين حبس حتى يموت أو يتوب. كلمة حبس حتى يموت اللي هو إيه؟ الحبس مدى الحياة. لا مدى الحياة المؤبد عندنا 25 سنة، لما ده إيه مدى الحياة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بحبس وجوبا ذكره غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لأنه من نصيحة المسلمين وكف الأذى عنه، وممكن لولي الأمر أن يستعيض عن الحبس وجوبا بالقتل، ولا شيء فيه مطلقا للمصلحة العامة. طيب تنحسب إزاي؟ في الحالة دي ولي الأمر لما يصدر هذا القرار إن إحنا هنقرر مثلا من فعل كذا وكذا يقتل، ده قرار عام، طيب أو يحبس حتى الموت، فيجي بقى تنفيذ الحكم فيه بيرجع فيه لأهل العلم، ولعل هذا هو الموجود الآن في ديارنا، بس في إشكالية صغيرة، يقول لك إحالة أوراق فلان ابن فلان إلى مين؟ إلى المفتي. وخبالك ليه المفتي بينظر في ملابسات الواقع بالناحية الشرعية، واخد بالك انت ازاي؟ فلعله يرى فيها مخرجا، او لعله يرى فيها كذا او فيها كذا او فيها كذا، او لعله يرى فيه وجوب القتل على عجل. يبقى دي كلها يا اخوانا قضايا اعيان لا تعمم، لا تعمم، والمرجعيه فيها لولي الامر واهل العلم. قال العمل في السلطنه بالسياسه هو الحزم، فلا يخلو منه امام ما لم يخالف الشرع، فإذا ظهرت أمرات العدل وتبين وجهه بأي طريق فثم شرع الله، فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل موافقة لما جاء به، بل جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصلحة لمصطلحكم، وإنما هي شرع حق، فقد حبس صلى الله عليه وسلم في التهمة وعاقب في التهمة لما ظهرت أثار الريبة، فمن أطلق كلا منهم وخلى سبيله أو حلفه مع علمه باشتهار فساده في الأرض فقوله مخالف للسياسة الشرعية، بل يعاقبون أهل التهم ولا يقبلون الدعوة التي تكذبها العادة والعرف. لما حجر بن عدي وهو من الصحابة جعل زياد بن أبيه على المنبر يخطب وحصبه، حصبه، فأرسل معاوية إلى حجر بن عدي ومن معه إلى الشام، وفي الطريق أمر بقتله، أمر بقتله. فلما حد معاوية واستأذن على عائشة فأذنت له، فبدأت تعاتبه وتؤنبه على قتله لحجر بن عدي وأصحابه، فقال: يا أم المؤمن، أراد أن يفتق في الأمة فتقا فكان لابد من قتله. فلما أكثرت عليه قال: يا أم المؤمنين، دعيني أنا وحجر بن عدي بين يدي الله. وزين بالكم يا أخوان، يبقى أنا عندي مصالح لابد أن أراعيها، وفيها الحزم، كل الحزم. وهذا الذي كان يفعله الأئمة، يحزمون حزما شديدا في أمور ما ينفعش فيها الهوادة. ليه؟ ده أمة، ده بلد، ينفرط العقد منك فلا تستطيع أن تلمه بعد ذلك. وإلا خبروني لو ما حدث في يناير 25 تمكنت السلطات من قتلهم عن بكرة أبيهم، كنا وصلنا لهذه الحالة؟ والله أبدا. وأراحنا الله منهم ومن شرهم وانتهى الأمر على ذلك. هو ده، واخد بالك؟ أما بالسهولة والليونة يقول لك لا نريد أن نريق دما، من قال هذا؟ هذا معاوية هو وخطط صحابي. ليه؟ سيفتق على الأمة فتقا. ولي الأمر غلط في طرق شرعية لمعالجته، أما أننا نتساهل مع الناس بهذا الشكل، النتيجة هي على نفسها جنة براقش. أي نعم. طيب، يقول وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في أهل الشعوذة: يعذر الذي يمسك الحية ويدخل النار ونحوه. في ناس كده يمسك الحية والتعبين ويخوف بها الناس ويدخل النار، اللي هو اللي هو الساحر ده يعذر. لذلك مرة، مش فاكر في عهد من الخلفاء، رجل قالوا ساحر ويضرب الواحد بالسيف ويحيي ويموت، فقام رجل من الصحابة أم جاي خلاه واقف بالسيف خبطه وموته، قال: فليحيي نفسه. قال: أنتوا خايفين ليه؟ مش هو بيحيي الموتى؟ أنا هموته ويحيي نفسه، وانتهى الأمر على ذلك. يا أخوانا، سلامة الأديان وسلامة المجتمع يزول في سبيلها كل شيء، كل شيء. ما يجيش بقى من أجل إنسان فيه وفيه وفيه تتورع، ده اسمه ورع الكذابين، وإلا الدمار سيحيق بالأمة عياذا بالله. يقول: ويعذر من ينتقص مسلما بأنه مسلماني، ومن قال للذمية حد، أو سمى منظر القبور والمشاهد حدا ونحو ذلك. وإذا ظهر كذب المدعي بما يؤذي به المدعى عليه عذر، ويلزمه ما غرم بسببه ظلما لتسببه في ظلمه بغير حق. باب في حد السرقة. على ايه؟
فوق المنابر
مش واخد بالي. متى وقف؟
يعني ما حدث
لا حدد وكلم بصراحة، هي ايه المشكلة يعني؟ وودينا في حاجة بتستخبى. ما الذي يقصدونه بولي الأمر؟
الجيش
مثلا. الجيش يقتل من؟ والله الذي نراه أنه كان الأولى أن يقول يدفع هؤلاء الناس بالأسهل فالأسهل، أما التصريح بوجوب القتل لن يستوعبه العامة، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ القلوب إلا كان لبعضهم إيه فتنة. لابد أن تراعي ذلك. ثابت واضح، ولكن أنا هتكلم. طب من أنت ومن الذي يسمع كلامك؟ وخبرك حكم واضح، من جاءكم وأمركم جميع، حديث البخاري، يريد أن يفرغ جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. لذلك من أخطر ما يشرع به الآن مسألة المظاهرات، أخطر شيء، التي هي الدعوة الكبيرة إلى فتنة ليس لها نظير. اسمع الأذان.